بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في أحكام النضال. وقلنا النضال هو المسابقة، المباراة في السبق أو المباراة في الرمي يسمى نضال. وفيه مسائل: المسألة الأولى، إذا قال أجنبي لخمسة، واحد أجنبي عن المتسابقين قال لخمسة رجال من سبق فله خمسة، خمسة دراهم أو دنانير، فجروا مثلا فتساووا في بلوغ الغاية، كلهم بلغوا النقطة في نفس الوقت، فلا شيء لأحدهم. لماذا؟ لأنه قال من سبق، ما أحد سبق، هل أحد سبق؟ ما سبق أحد، فلا شيء لأحدهم، لأنه لا سبق، ما حصل سبق من أحدهم، وإنما هذا السبق جعل لمن حصل منه سبق. ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له. وإن سبق اثنان منهم من سبق فله خمسة. زين، إذا اثنين سبقوا فتكون الخمسة لهما، يعني اثنين ونص واثنين ونص. وإن سبق اثنان منهم كانت لهما الاثنين السابقين، كانت الخمسة للاثنين السابقين دون الباقين. وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة، إذا سبق ثلاثة لهم الخمسة الدنانير، لو سبق أربعة لهم الخمسة الدنانير، وهكذا. ولو قال من سبق فله درهمان، ومن صلى فله درهم. وقلنا فيما سبق صلى يعني كانت رأس دابته محاذية إلى صليي دابة الآخر، وصلوا دابة الدابة هما المنطقة التي عن يمين وعن يسار الذنب، فمن سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم. فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهما الدرهمان، فلهم الدرهمان. ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، الذي سبق له الدرهمان كان للسابق درهمان، وللثلاثة الذين صلوا لهم درهم، لأن من صلى له درهم، ولا شيء للمتأخر، معلوم. المسألة الثانية، لو كان اثنين، لو كان اثنين يعني المتسابقين اثنين، وأخرج كل واحد منهما سبقا، السبق قلنا ما هو؟ المال الذي يجعل يأخذه المتسابق. كل واحد أخرج سبق وأدخل محللا، أدخل واحد ثالث لا يدفع شيء، إن سبق غنم، سبق ما خسر شيء، وقال أي الثلاثة سبق فله السبقان، له السبق الذي جاء به الأول والسبق الذي جاء به الثاني. فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه، على القول الذي اخترناه، أنه ما في مانع أنه يأخذ السبق الذي له والسبق الذي لذاك. وكذا لو سبق المحلل يأخذ السبق الذي جعله هذا والسبق الذي جعله ذاك. نعم. ولو سبق المستبقان، المحلل غلب والمستبقان سبق، اللذان جعل السبق، كان لكل واحد منهما ما لنفسه، أنت وضعت هذا السبق لك وذاك وضع هذا السبق له، وأما المحلل لا شيء له ولا شيء للمحلل. ولو سبق أحدهما والمحلل، واحد سبق والمحلل سبق، اثنين يعني اللذان سبقا. هنا طبعا هل يوزع مثل ذاك في ذيك الصورة؟ يعني لما المستبقان هما اللذان سبقا كل واحد ياخذ مال نفسه، نقول هنا بالنسبة إلى السابق يأخذ مال نفسه مسلم، لكن الآن بالنسبة إلى السابق مع المحلل كل منهما سبق ذاك الثاني اللي وضع سبق، فهنا في هذه الحالة السبق الثاني الذي للشخص اللي هو ما سبق هذا يوزع نصفين، نصف للسابق الأول والنصف الثاني للمحلل، لأنه سبق. السابق الثاني ما له شيء، سبق. السابق الأول أحسن سهم ونصف، يعني لأن الذي وضعه يأخذه. كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصف مال المسبوق الثاني للمحلل. ولو سبق أحدهما وصل المحلل كان الكل السابق عملا بالشرط، لأن الشرط ما هو؟ الذي سبق، أما الذي صلى لا شيء له. وكذا لو سبق أحد المستبقين، واحد من المستبقين سبق وتأخر الآخر والمحلل، يعني واحد من المستبقين سبق والاثنين تأخرا، فيكون لمن؟ السبقان يكونان لمن؟ للذي سبق. وكذا لو سبق أحدهما وصل الآخر وتأخر المحلل فيكون المال لمن؟ للذي سبق، أما الذي صلى والذي تأخر لا شيء لهما عملا بالشرط. المسألة الثالثة، إذا شرط المبادرة، قلنا فيما سبق أن المبادرة يعني الآن مثلا أنا أرمي عندنا كم 20 رشق، العدد الرمي 20، اشترطنا الإصابة كم؟ 5، فأنا رميت 5 أصبت 5، أنت رميت 5 أصبت 4، فهنا من الذي غلب؟ إذا قلنا إذا اشترطنا المبادرة، لأن قلنا فيما سبق المبادرة هي تكون من الذي يسبق صاحبه في إصابة عدد الرميات المتفق عليه، عدد الرميات 5، من الذي سبق بادر إلى الإصابة؟ صاحب 5 أصاب قبل ذاك، ففي هذه الحالة يأخذ إذا اشترط المبادرة، طبعا هنا يأخذ السبق. لكن إذا لم يشترط المبادرة فإيش يسووا؟ يكملوا 20، يعني الآن إذا اشترط المبادرة يعني قالوا أنه 5 اللي يصيب 5 نرمي مثلا 5 رميات، فمن أصاب 5 فيكون السبق له، رموا 2 هم أصابوا 5 نرمي بعد 5، فمن أصاب 5 يعني في حدود 10، رمى الأول أصاب 5 رمى الثاني أصاب 5 بعد، إذن انتهت المسابقة ما حد فاز، لأن اشترط المبادرة بشرط أن الذي يصيب العدد المطلوب قبل الثاني مع تساوي الرميات هو الفائز، هذا معنى المبادرة. إذا شرط المبادرة والرشق يعني عدد الرميات 20 والإصابة الذي يبادر إلى إصابة 5، الإصابة 5 فرمى كل واحد منهما 10، قالوا الآن نرمي 10 الذي يصيب منها 5 فهو الفائز، فأصاب 5 فقد تساويا في الإصابة، ممكن تراجعوا فأصاب أو فأصابا. فهنا إذا كل، طبعا هنا فرمى كل واحد منهما 10، فأصاب يعني كل واحد منهما 5. طبعا إذا كان فأصاب، فأصاب نعم، يعني فرمى كل واحد منهما فأصاب كل واحد منهما 5، فقد تساويا في الإصابة وتساويا في الرمي. هذا رمى 10 وأصاب 5، وهذا رمى 10 وأصاب 5، فهل هنا نكمل؟ لا، لأن هذا خلاف الشرط، شرط المبادرة، وعدد الإصابات 5، ومن سبق منهما في إصابة 5 فمع تساوى الرمي فله السبق، هنا ما حد سبق، فلا يجب إكمال الرشق، فلا يجب إكمال الرشق أو الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة، لأن المبادرة قلنا أنه يصيب 5، أصاب كل واحد منهما 5، ما أحد سبق الثاني، انتهت المسابقة. ولو رمى كل واحد منهما 10 فأصاب أحدهما 5 وأصاب الآخر 4، فمن الذي سبق؟ الذي صاب 5، فقد نضله، يعني سبقه وفاز عليه صاحب 5. ولو سئل إكمال الرشق، الآن صاحب 4 قال لصاحب 5 نكمل بعد، الآن رمينا 10 باقي عندنا 10 نكمل نشوف لعل أنا أغلبك في 10 الباقية، يقول لم يجب الإجابة لأن خلاص انتهت المسابقة، لأن العدد الإصابات 5 فأنا سبقتك فأنا الفائز مثلا. أما لو شرط المحاطة، المحاطة كما مر علينا العدد الذي تساويا فيه يحط من هذا ويحط من هذا، ويستأنف حتى ينتهي عدد الرشق، عدد الرميات. فهنا مثلا فرمى كل واحد منهما 10 فأصاب كل واحد 5، تحاط 5 ب5، يبدأنا الآن من جديد وأكمل الرشق. ولو أصاب أحدهما من 10 9 وأصاب الآخر 5، هل أحد نظل الثاني؟ لا، لأن ما اشترط المحاطة المبادرة واشترط عدد رمي معين. تحاط 5 ب5 صار لواحد 0 والثاني 4، لأن ذاك 9 وهذا 5، 5 من هذا حطت مع 5 من ذاك بقي لذاك 4 وأكمل الرشق. ولو تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، تحاطا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، يعني الآن هم كم رموا؟ 10، واحد له 5 واحد له 0، مو صحيح؟ تحاط 5 ب5، عفوا صار لواحد 4 وواحد 0، قام واحد منهم ورمى جميع السهام، فهل الثاني يرمي بعد جميع السهام أو لا؟ فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، يعني فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، يعني العدد المعين رمي بحيث أنه صار لو ذاك رمى ما بيغلبه، يعني هذا صاحب 4 رمى 10 الباقية كلها أصابها، كلها صار كم صار له؟ 4 و10 14، نظل صاحبه، ذاك بعد يحتاج يرمي 10، لأن أحسن حال أنه لو رمى 10 بيصيب 10، فغلب. فبادر أحدهما إلى إكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه، وإن كان قبل انتهائه. أو قد نقول إكمال العدد يعني العدد المطلوب، مثلا المطلوب أن يصيب مثلا عدد معين، وهذا أكمل العدد. طبعا هنا فبادر يعني من المبادرة، بحيث أن واحد بادر إلى إكمال العدد. كم العدد المطلوب؟ العدد المطلوب مثلا 15، هذا من الأول، أول أصاب 9 والآن بعد أكمل وصل إلى 15، ذاك رمى نفس العدد ما أصاب 15، إذن من الذي كانت له المبادرة؟ هذا صاحب 15. بادر يعني كانت له المبادرة فأصاب العدد المطلوب وأكمل العدد وانتهى الرشق، هذا رمى بقدر هذا فقد نضل صاحبه. وإن كان قبل انتهائه، قبل أن ينتهي العدد، يعني بمعنى واحد رمى والثاني بعد ما يرمي، فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق. واحد رمى مثلا، الأول رمى ووصل 15 بدون محاطة، وصل 15، الثاني له 4 مثلا، هل يكمل العدد أو لا يكمل؟ نظر هل يمكن، هل يحتمل أن يغلب لو أكملهم وأصابهم كلهم؟ هل يحتمل أنه يغلب ذاك أو لأقل يتساوى معه؟ فإن كان له في ذلك فائدة، نعم، مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة، يمنعه أن ينفرد بالإصابة، لا يعني مثلا يقول صحيح أنا الآن لو رميت ما أساوي، لكن كم أنا الآن؟ 4، الآن أنا 4 الذي أصبتها، وكم باقي عندي؟ 10، هو الذي أصاب 15، فأنا الآن لما يقول فلان كم أصاب؟ 4، وفلان كم أصاب؟ 15، ففلان 4 واستسلم، خلاص استسلم. لا، أنا أريد إيش؟ أن لا أجعله ينفرد بإصابة العدد الكبير، فأرمي، فبأصيب كم؟ يمكن أصيب 10 فيصيب 14، يقول لا فلان 15 وفلان 14، فرق واحد، نعم. أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة، بعد المحاطة بيقصر عن عدد الإصابة، بيصير إيش؟ عدد أقل ولو بواحد، أجبر صاحب الأكثر. صاحب الأكثر بعد لا مو يقول خلاص انتهت المسألة، انتهت المسابقة لأن أنا فائز حتما، لا، يجبر على أنه يبقى لكي يرمي ذاك باقي رمياته وإن لم يكن له فائدة. لم يجبر، خلاص يقول انتهت بعد، ليش أنا أجبر أبقى؟ كما إذا رمى أحدهما 15 فأصابها، ورمى الآخر فأصاب منها 5، فيتحاطان 5 بـ5، فكم صار لواحد؟ 10. فإذا أكمل، يعني الآن واحد رمى 15 فكم أصاب من 15؟ 15. الثاني رمى 15 كم أصاب؟ 5 بس. فالآن بالنسبة كم بقيت عندهم؟ 5، لأن رموا 15 من 20، 5 بقيت. أسوأ حال بالنسبة للذي أصاب 15 كم بيصيب؟ أسوأ حال إنه ما بيصيب شيء، فخمسة عشر وما بيصيب شيء في الخمسة الباقية، في سنة 15 ذاك من 15 أصاب خمسة، فأحسن حال الخمسة الباقية بيصيبها بعد خمسة وخمسة عشرة، فذاك نضله ذاك 15، فإذا أكمل فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة، صاحب الخمسة الذي أصاب خمسة أبلغ شيء، إيش يصيب؟ ما تخلف، يعني الخمسة الباقية يصيبها بعد يصير عشرة، ما تخلف من الأسهم بيصيبها كلها وهي خمسة، وأبلغ شيء أن صاحب الأكثر يخطئها، ويخطئها صاحب الأكثر الذي صاب 15 بيخطئ الخمسة الباقية، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة لأن ذاك صاب 15، فلا يظهر للإكمال فائدة، حتى لو أكمل هذا ما في فائدة، بعد معلوم أن الذي أصاب 15 هو الذي نضل. المسألة الرابعة، إذا تم النضال انتهت المسابقة بينهما، ملك الناضل يعني الفائز العوض، فإذا ملكه يكون كسائر أمواله وله التصرف فيه كيف شاء، وله أن يختص به، خلاص يقول هذا لي خالص لي، يختص به لنفسه، وله أن يطعمه أصحابه، أحسن يقول خلاص هذا يكون الجماعة سوي لهم عزيمة مثلا، ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه، يعني للمشجعين الذي معه يقول بشرط الذي يفوز منا يطعم الجماعة، يكون هذا إيش للجماعة، لجماعته يعني، هذا لجماعته وهذا لجماعته، لم أستبعد صحته، وإن كان نحن سبق أن قلنا أنه ما يمكن أن يكون السبق لغير المتسابقين، فكيف هنا صار لغير المتسابقين؟ هنا يقول لا، ليس لغير المتسابقين، وإنما هو لأحد المتسابقين، لكن بشرط أن يطعمه، وهو سيأكل في جملتهم، ما في مانع، بخلاف ذاك، ذاك يكون السبق لواحد، هذا يتسابق ويكون السبق لمن؟ لشخص آخر غير المتسابقين، قلنا لا يصح. المسألة الخامسة، إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، يعني لو واحد مثلا قال له إن سبقتني أعطيتك مثلا 1000 دينار تعطيها من؟ زيد. إن سبقتني أعطيك 1000 دينار تعطيها زيد، قلنا هذا لا يصح أن يكون السبق لواحد آخر، وتسابق وبالفعل سبق، فعلمنا ببطلان عقد السبق هنا، فيقول أنا الآن سبقتك وأنت قلت أنه تعطيني 1000 دينار أعطيها زيد، نقول صحيح وإن كان أنا قلت لك ذلك، لكن تبين ما كنا عالمين بالحكم، الآن تبين أن هذا عقد السبق أساسا باطل، فهل يقول له إذن أعطني أجرة المثل؟ لو أن شخص سبقك كم تعطيه؟ أعطني هذه الأجرة، يقول لم يجب العمل بالعمل بسبب أنه سبق أجرة المثل، ويسقط المسمى، المسمى وهو 1000 التي وقع عليها الاتفاق، يعني التي سميناها في العقد يسقط لا إلى بدل، لأن بعض الأحيان يسقط إلى أجرة المثل، هنا لا، لا أجرة ولا إلى بدل، لا يعطي بدل 1000 شيء آخر، ولو كان السبق مستحقا، يعني الآن مثلا أقول له إذا سبقتني أعطيتك هذه السيارة، وتسابقنا فسبقني، لما جاء يريد أن يأخذ السيارة أقول هذا مو لي، حق فلان، ليست ملك لي، ولو كان السبق هنا طبعا ايش تصير عقد السبق باطل، لانه جعلت الاجرة مستحقة، بخلاف ما لو قلت ان سبقتني اعطيتك سيارة، ما قلت له هذه السيارة مي معينة، ان سبقتني اعطيتك سيارة، فسبقني جبت لسيارة، لما جبت لسيارة شاف الاستمارة اللي إلها، فإذا هي ملك لواحد ثاني، قال لي هذه مي ملك لك، وإنما هي ملك لزيد، فإذا يلزمني إيش أن أعطيه مثل هالسيارة إذا كانت مثلية، أو القيمة إذا كان قيمية. ولو كان السبق مستحقا، بحيث أنه مثل ما قلنا، بحيث أنه كان في الذمة مو معين، وجب على الباذل مثله إن كان مثليا وقيمته مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. المسألة السادسة، إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة، مو نظل فضل، يعني بمعنى آخر، الآن أنا وأنت ترامينا، فلما ترامينا مثلا عندنا 20 رمية، أنا أصبت 20 مثلا، وأنت أصبت كم؟ 10. ففي هذه الحالة، أو لا، أنت أصبت 15 وأنا أصبت 20، ففي هذه الحالة أنت تقول لي شوف ما هو الفاضل الزائد بيني وبينك؟ 5. اطرح هذا المقدار فيبقى ايش، عفوا، أنت الآن كم؟ أنا لي 25 وأنت لك 15، كم الفاضل؟ 5. أنت تقول لي شوف اطرح الفاضل، اطرح الفاضل 5، وأنا أعطيك مثلا 1000 دينار، فنصير متساويين. طبعا هذا ماذا يستفيد؟ لا يريد أن يقال إن فلان غلب فلان، اطرح الفاضل خلاص، ولا تقول ان انت سبقتني، يصير كأنما ايش، ما سبقتني ب5. احسن، اشتري السهام الزائدة التي اصابت. اذا فضل احدهما الاخر في الاصابة فقال له اطرح الفضل، اطرح الزيادة 5 بكذا، قيل لا يجوز، لان المقصود بالنضال ابانة حذق الرامي وظهور اجتهاده، يقول فلان غلب فلان، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال، المقصود بعث الهمام، تحميس الناس من أجل التمرين على مثل هذا النوع، فتبطل المعاوضة، لأن هذا يتنافى مع غرض الشارع. لو أنه أخذ هذه 1000 دينار يرجعها ويرد ما أخذ، إن شاء الله واضح. إلى هنا تم كتاب السبق والرماية، وندخل في كتاب جديد وهو كتاب الوصايا، والنظر في ذلك في كتاب الوصايا يستدعي فصولا، الفصل الأول في الوصية، الفصل الثاني في الموصي، الفصل الثالث في الموصى به، الفصل الرابع في الموصى له، الفصل الخامس في الأوصياء، السادس في اللواحق. أما بالنسبة إلى الفصل الأول في الوصية، ما هي الوصية؟ الوصية يعني أن شخص يوصي أن يعطى شخص بعد وفاته مالا، يعني عينا أو منفعة. عينا أقول إذا مت أعطوا زيد 10,000 درهم، هذا أوصيت له بإيش؟ بعين، أو قد أوصي له بمنفعة، إذا أنا مت اجعلوا فلان يسكن في البيت الفلاني. طبعا هنا السكنة بأجر، يعني الأجرة تكون من مالي، من الثلث الذي لي، تأخذ من الثلث. قال وهي تمليك عين مثل تمليك 1000 دينار أو منفعة مثل سكن الدار، لكن بعد الوفاة. أما في حال الحياة لا يسمى وصية، وإنما يسمى مثلا هبة. إذا كان تمليك عين هبة، تمليك منفعة إعارة. ويفتقر الوصية إلى إيجاب وقبول، إيجاب من الموصي، الموصي هو يقول أعطوا فلان يكتب في الوصية، لكن ذاك لابد يقبل، مو أنه خلاص يقولوا له أنه مكتوب لابد أن تقبل، ليس لك الرفض، لا، ممكن يرد. والإيجاب كل لفظ. طبعا لا يخفى أن المراد بالوصية مو شرط الذي تكتب يكتبها الشخص، لا، حتى لو هو على فراش المرض قال أعطوا فلان كذا، اعملوا كذا، هذه وصية. والإيجاب كل لفظ دال على ذلك القصد، وهو إعطاء هذا الشخص هذا المقدار من المال، كقوله أعطوا فلانا بعد وفاتي، أعطوه كذا، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له بكذا، وهكذا، يعني كل ما يدل على تمليك العين أو المنفعة. وينتقل بها الملك، يعني بهذه بها يعني بالوصية ينتقل الملك من المتوفى إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له. إذا مات فهل تقبل أنه أعطاك كذا؟ يقول نعم أقبل، قبل، ينتقل إلى ملكه. ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهر، مو بمجرد هذا يموت صارت 1000 دينار لذلك الموصى له إذا ما قبل، لا، قد يرفض هذه 1000، فإذا رفض هذه 1000 ترجع ميراثا إلى الورثة. ولو قبل قبل الوفاة، قال له أنا أوصيت لك في الوصية ب1000 دينار، قال ما يخالف، وبعد الوفاة بعد أن توفي قالوا له أنه فلان أوصى لك، قال ما يخالف، فيكون بعد الوفاة آكد، وإلا هو يجوز قبل الوفاة. وإن تأخر القبول عن الوفاة، يعني مو لازم يكون مباشرة بعد الوفاة يقبل، لو أنه قال مثلا امهلوني أفكر وأجابهم بعد سنة كافي، يعني يصح حتى لو تأخر القبول عن الوفاة، ما لم ير إلا إذا قال لا لا أقبل، ما دام هو ساكت وتأخر القبول ما في مانع ننتظر إلى أن يقبل. فإن رد في حياة الموصي، قال أنا أوصيت لك ب1000، قال لا لا ما أريد. هذه طبعا هو الكلام بعد الوفاة، لكن هنا رد قبل الوفاة، قبل الوفاة رد ما الاعتبار، جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك الرد، لأنه ما أعطي قبل الوفاة حتى يرد، رده ما أعطي، هل أعطي شيء قبل الوفاة؟ ما أعطي شيء، لا حكم له، لا اعتبار به. وإن رد بعد الموت وقبل القبول، لأن تارة أول قبل وبعدين رد، لا خلاص لما قبل انتقل إلى ملكه، لما رد بعدين ما له أي أهمية الرد لأن قبل خلاص. لكن لو لا رد بعد الموت، بعد ما مات رد قال ما قبلت، بمجرد أنه رد انتقلت ميراث، بعدين قال لا لا قبلت، خلاص ما في فائدة. وقبل القبول بطلت الوصية ورجعت ميراثا. وكذا لو رد بعد القبول وقبل القبول، يعني أعطوه 1000 دينار وهو لا يعلم أنه هذه 1000 لأي شيء، فقبض 1000، قبض المال الموصى به، قالوا له ترى فلان أوصى لك بألف، قال لا أقبلها، ولو رد بعد القبض وقبل القبول، ما قبل هو لما قبض ما كان قبل أنه بالوصية، فلما رد إذن انتهت الوصية فترجع ميراثا، ولو رد بعد الموت والقبول، يعني بعد أن مات الموصي وبعد أن قبل رد، أول قبل بعدين بطل، وقبل القبض ما قبض هو، لما مات قالوا له قال ما يخالف، تالي فكر قال لا 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 بطلت ما أريد. قبل أن يقبض قيل هذا القول للشيخ ويحيى بن سعيد تبطل، لأنه العمدة كأنما يعني القبض هو محقق إلى الوصية، يعني مثل الهبة، ما لم يتحقق القبض مع القبول لا اعتبار بالقبول المتقدم على القبض. وقيل هذا القول هو للمشهور من العلماء لا تبطل، لأنه لما قبل انتقلت إلى ملكه وإن لم يقبض، وهو الأشبه بأصول المذهب وبقواعده أنه لا يشترط القبض في لزوم الوصية. أما لو قبل وقبض، قبل وقبض، لما قبض رد لم تبطل بالإجماع، خلاص بمجرد أنه قبل لزمت الوصية، انتقل إلى ملكه على رأي المشهور، وبمجرد أن قبض انتقلت إلى ملكه على رأي الشيخ ويحيى بن سعيد، فإذن حتى لو رد بعد ذلك لم تبطل لتحقق الملك واستقراره بالقبول وبالقبض. ولو رد بعضا وقبل بعضا، أوصي له بعدة أشياء، بعض الأشياء قبله بعض الأشياء ردها، صح فيما قبله ولم يصح فيما رده. ولو مات قبل القبول، لما سمع أن زيد مات هو مات أيضا، جاءوا للورثة قالوا ترى فلان أوصى لي زيد بمال، هم يقبلوا عنه، ممكن الورثة يقبلوا عن الموصى له، قام وارثه مقامه في قبول الوصية أو في ردها. فرع، لو أوصى بجارية وحملها لزوجها، يعني لو أن واحد تزوج جارية بإذن مالكها وشرط عليه المالك الجاري أن يكون ولده رقا، يصح هذا الشرط وإن كان الرجل حر، قبل بالشرط. حملت الجارية، مات نفس الزوج، عفوا نفس صاحب الجارية مالك الجارية أوصى بالجارية وبولدها لمن؟ للزوج. قال إذا أنا مت فانتقل الجارية وحملها الذي أنا أملكه بحسب الشرع لزوجها، فمات. نعم، الزوج جارية، الأول هو مو المالك، إيه ملك للأول وزوج للثاني، والأول اشترط على الثاني إنه يكون ولده عبد بعد، فالأول صاحب الجارية أوصى أن الجارية وحملها لمن؟ لزوجها، ومات مالك الجارية. لما مات مالك الجارية قبل أن يقبل الزوج مات، لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حاملة من الزوج فمات الزوج قبل أن يقبل، كان القبول للوارث، ممكن الوارث الزوج يقبل. فإذا قبل الوارث، من الوارث؟ أخوان الزوج، ما عنده أولاد، أخوانه، قبلوا الإخوان، ملك الوارث الولد، ممكن يرثون ود أخوهم أو ما يرثونه، لأن ود أخوهم الآن مملوك، فهو ما انتقل إلى ملك أخوهم حتى ينعتق، وإنما مباشرة انتقل إليهم لأن هم الذين قبلوا قبل أن يقبل أخوهم مات. فإذا قبل الوارث ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه، مثل الأخ يصح أن يتملك ود أخوه، أما لو كان أو مثلا كانوا إيش أولاد الزوج من امرأة ثانية أحرار يصح لهم أن يتملكوا أخاهم ولا ينعتق على الموصى له، لا ينعتق على الزوج الذي مات، نقول له هذا ولده بيملكه لما أوصي له ملكه ثم إيش انعتق عليه لأنه ولده، يقول لا، لأنه لا يملك بعد الوفاة، قبل الوفاة ما ملك لأنه ما قبل الوصية، بعد الوفاة ما يملك ولا يرث أباه. يعني هذا الشخص العبد الولد ولد الزوج لا يرث أباه لأنه رق إلا